بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بالعلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذه بداء لدورة جديدة في دروسنا العلمية التي نسير فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفتحه. كنا في الدورة السابقة ندرس مقاصد الشريعة الإسلامية، وأظن أننا انتهينا من دراسة هذه المقاصد إلى القدر الذي ينبغي أن نعلمه ونستوعبه من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأظن أننا أدركنا أن معرفة هذه المقاصد تعني معرفة روح الشريعة الإسلامية. الآن في هذه الدورة الجديدة سندرس القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، القواعد الكلية التي تتفرع عنها الأحكام الجزئية للشريعة الإسلامية، وهذا أيضا موضوع هام جدا. واخترنا لدراسة هذه القواعد كتابا لم نجد يعني كتابا مبسطا أكثر منه، يعني هو خير ما يمكن أن نقرأه في هذا الصدد، وإن كان الموضوع بحد ذاته موضوع دقيق، وهو كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي. هنالك كتاب بالاسم ذاته أيضا الأشباه والنظائر لابن نوجيم. الأول كتاب السيوطي ينحو منحى مذهب الإمام الشافعي، طبعا يتعرض لغيره أيضا. كتاب ابن نجيم الأشباه والنظائر ينحو منحى فقه أبي حنيفة. أول ما ينبغي أن ألفت النظر إليه أن هذه دروس علمية دقيقة، ويبدو أن الفائدة التامة فيها متوقفة على وجود كتاب بين يدي الطالب، حتى يستطيع خلال الأسبوع أن يهضم ويعود إلى ما درس بمزيد من التأمل والتدبر. أعني بهذا الكلام أن هذه الدروس ليست دروس عامة واضية مثلا كدروس التي نلقيها في جامع الإيمان، فأرجو من الشباب الذين يحضرون هذه الدروس أن يعودوا إلى أنفسهم، فإن وجدوا أنهم لا يستفيدون من هذه الدروس شيئا فأرجو أن لا يضيعوا وقتا، يعني لا يقول أن قائل منهم يلا بنحضر للبركة، ما في شيء اسمه بركة بميزان العلم، إما أن نفهم ما نسمع فنكتسب بذلك علما، أو لا نفهم ينبغي أن لا نضيع وقتا. أما الكلام الذي يردده بعض الناس في بالنسبة لبعض الدراسات وهو أننا نجلس في هذه الدروس للبركة، لا، هذا كلام لا معنى له، مثل بعض الدروس التي بلغنا أنها تلقى في دمشق في كتاب فتوحات المكية لابن عربي رحمه الله. جماعة عوام نسألهم ماذا يعني تستفيدون، يقولون والله للبركة. هذا الكلام لا معنى له أبدا إلا تضييع الوقت. فأنا أقول هذه دروس علمية أكاديمية دقيقة، وإذا شاء الله عز وجل ينبغي أن تنتهي هذه الدورة بنوع من الفحص، نعم، حتى يعطى الذين يعني يهتمون ويواظبون يعطى إجازات كما كان السلف الصالح يفعل. هذا التنبيه مهم جدا، نعم، ما بريد أنه حدا يضيع وقته أنه والله عم ندرس ما عم يعرف شو عم ينحكى، نعم. طيب الآن المقدمة التقليدية التي نقرأها دائما في أي كتاب سنتجاوزها، نعم، وإذا أراد أي منكم أن يقرأها بينه وبين نفسه لا حرج، لكنها على كل حال مقدمة تقليدية يفعلها عادة المؤلفون بين يدي البحث الذي هم بصدد ذكره، فلسوف نتجاوزه ونبدأ بالعنوان التالي: الكتاب الأول. من هنا نبدأ. طبعا طبعات هذا الكتاب مختلفة، والطبعة التي بين يدي طبعة قديمة، طبعة عيسى الحلبي، معها حاشية، نعم، وأظن أنها خير من الطبعات الحديثة المحققة من حيث يعني وجود الأخطاء وعدمه، فدائما الطبعات القديمة أكثر صحة من الطبعات الجديدة على الرغم من التحقيق، والتحقيقات الموجودة هي بس عبارة عن تخريج الأحاديث، تخريج الآيات، وإذا في اختلاف بين طبعتين بكلمة زايدة كلمة ناقصة وبس. أما جملة مو مفهومة من الكتاب المحقق يشرح لنا إياها، معنى غير واضح يجلي لنا إياها، هذا غير موجود. ولذلك كلمة التحقيق الآن أصبحت كلمة أكاد أقول مزيفة، يقولون هذا الكتاب نعم بتحقيق فلان. من زمان كان كلمة التحقيق تعني أن يعود إلى متن الكتاب فيقرأه ويحلله جملة جملة، أي جملة في إشكال يشرحها. لكن الآن أصبح التحقيق عمل تقليدي شكلي، تخريج الأحاديث، تخريج الآيات، المقارنة بين مخطوط ومخطوط لأصل هذه وبس، هذا ليس تحقيقا، نعم. ولذلك فأنا معتمد بالنسبة لي الطبعة القديمة، نعم، ولا بأس أن تكون بين أيديكم طبعات مختلفة، لأننا لا نعرج على التحقيق، نقرأ الأصل ونحاول أن نشرحه بالقدر الذي يفتح الله عز وجل علينا به. ما هي القواعد الكلية التي تستنبط منها الأحكام الجزئية الكثيرة التي تبلغ المئات وربما الآلاف؟ هنالك خلاف في كميتها، فهنالك من قال هي 4 قواعد، وهنالك من قال هي 5، وهنالك من قال هي 17 قاعدة، وهنالك من قال هي قاعدة واحدة، مثل العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام. الحقيقة الكلام الفصل في هذا أننا إذا أردنا القواعد التفصيلية كلما أردنا القواعد التفصيلية بتكتر، وأما إذا أردنا بالقواعد القاعدة الكلية الضخمة التي تنبثق منها مئات الأحكام، لا، القواعد في هذه الحالة تصغر وتقل، نعم. ألا مثل العز بن عبد السلام قال في عنا قاعدة واحدة في الشريعة الإسلامية، هي مراعاة الشريعة الإسلامية لمصالح الأنام، بس هي قاعدة. طبعا قاعدة كلية هي تبرق منها قواعد. أما إذا أخذنا الحد الوسط يمكن الصحيح هو أن نقول هي خمس قواعد، خمس قواعد. وبقي نسيت أن أقول لكم سنسلك في دراستنا لهذا الكتاب نفس المنهج الذي سلكناه في دراسة ضوابط المصلحة، يعني نبدأ فنشرح المسألة هكذا بدون ارتباط بالنص حتى إذا تصورناها واستوعبناها نعود فنقرأ النص ونقارن بين ما ذكرناه وبين النص الموجود في الكتاب، فنفس المنهج سنسلك. الإمام السيوطي هنا يذكر خبرا غريبا ينقله عن الإمام أبي سعيد الهروي، يقول إن بعض أئمة الفقه الحنفي قال إن هنالك إماما من أئمة الفقه الحنفي في بلاد ما وراء النهر اسمه أبو طاهر الدباس، إمام جليل في الفقه الحنفي كان ضريرا، يروي أحد علماء الأحناف عن هذا الإمام الضرير أنه كان يحفظ 17 قاعدة من قواعد الفقه إليها تعود أحكام الشريعة الإسلامية كلها، وكان يعتز بحفظه له، وكان مرابطا في مسجد من المساجد، نعم، وكان ينام في هذا المسجد. يقول وكان إذا انصرف الناس من صلاة العشاء وفرغ المسجد جلس هذا الإمام الضرير أبو طاهر الدباس يردد هذه القواعد 17، فبلغ القاضي أبو سعيد الهروي هذا الأمر فذهب إلى ذلك المسجد وصلى فيه صلاة العشاء، وبعد انتهاء صلاة العشاء وخروج الناس هو لم يخرج، التف بحصير في زاوية من زاوية المسجد وأراد أن يبيت في المسجد، ولما فرغ المسجد من الناس جميعا سمع هذا الإنسان الضرير، نعم، أبو طاهر الدباس يردد هذه القواعد. هو ما هي مهمة هذا الإنسان؟ هو بدي أحفظ هذه القواعد منه، فسمعها إلى أن وصل سبع قواعد. أدركه سؤال هذا الإنسان المختبئ في المسجد، فتنبه الرجل الضرير إلى أن في المسجد زيد من الناس، فلحقه وضربه وأخرجه من المسجد. استفاد هذا الإنسان أن حفظ كم قاعدة؟ سبع قواعد من أصل 17 قاعدة. الحقيقة أنه سنقرأ هذا الكلام الآن، أعتقد ولا أقول أظن أن هذه القصة مكذوبة. كان في عصر من العصور هنالك نوع من العصبية بين المذاهب، وكان فقهاء المذهب الحنفي يتعصبون لأنفسهم، وكان غيرهم يتعصبون لأنفسهم، وهذا التعصب بين المذاهب كان يورثها احتكاكا ونوع من الإنعام. فهذا رجل من أئمة فقه الرأي في بلاد ما وراء النهر، نعم، هذا إمام جليل، يبعد جدا جدا أن يحتكر هذه المعلومة قواعد نعم لنفسه، مع العلم أن الحديث الثابت يقول من نعم من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. نعم، هذا من حيث المضمون. من حيث الشكل يعني واحد حافظ هذه القواعد 17، شو الموجب أن يقعد بعد العشاء لحاله يعيط ويرفع صوته في هون؟ وإذا فرضنا بده يرفع بده يرددهم مشان ما ينساهن، ما في داعي يرفع صوته على المسجد كلياته، هو قاعد مثل ما الواحد منا بيقرأ آية الكرسي، مثل ما بيقرأ شغلات بيسمع حاله وبيحفظ. والجامع كبير، هذا من الناحية المنطقية. أيضا من الناحية المنطقية بعيد جدا أن يضرب هذا الإنسان ثم يطرد ويخرج من المسجد. وهذا الإنسان الضرير، ضرير يعني كتير صعب أن نقول والله استطاع يعلق فيه ويدق فيه قبل ما يطلع من الجامع ويطرده. البصير يمكن ما بيقدر عليها، إذا كان قاعد بشي جهة من المسجد وهذاك مخبي حاله وجهة تانية بين ما يكتشفه بيكون طلع. فهذه قصة أعتقد أنها مكذوبة. طيب، الواقع أن هذه القواعد المذهب الشافعي أو علماء الشافعية آثروا أنها تعود إلى 4، ولكن الصحيح أنها تعود إلى 5 أحاديث. ليش؟ ما هي أكثر وما هي أقل؟ لأن هذه القواعد الخمسة كل قاعدة منها مرتبطة بدليل، إما من القرآن أو بدليل من السنة. نعم، فمثلا في عنا قاعدة الأمور بمقاصدها، هي القاعدة الخامسة، البعض ما ذكروها لكن الصحيح أنها من الأمور بمقاصدها، تعتمد على حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والسنن، يعني الكتب الستة، إنما الأعمال بالنيات. طيب، المشقة تجلب التيسير، قاعدة تعتمد على قول الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قاعدة ثالثة، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مهمة جدا، اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة تعتمد على حديث صحيح وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول أحدثت، فإذا نعم وجد أحدكم ذلك هذا الوسواس فلا ينصرفن من صلاته حتى يسمع شيئا أو يجد ريحا، يعني حتى يتأكد. هذا حديث هو مستند هذه القاعدة. شو هي القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك. قاعدة أخرى، الضرر يزال، قاعدة يعني لا يقر شارع الضرر، إن وجد ضرر يشرع الله عز وجل عندئذ ما يزيل هذا الضرر. طيب، هذه القاعدة على ما تعتمد؟ تعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهو الحديث أظن 32 من أحاديث 40 النووي. الإمام النووي له 40 حديث مشهورين ومخدومين هذه الأحاديث. ونعم، طيب، في عنا قاعدة الخامسة تقول العادة محكمة، العادة محكمة طبعا بضوابط، ونحن ذكرنا ذلك عندما كنا نتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية. هذه القاعدة تعتمد على قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي الحالة، وأمر بالعرف، العرف هي العادة، يعني العرف شريعة ثابتة ينبغي أن لا نتجاهلها وينبغي أن نحكمها إلا عند التعارض. نعم. إذن هذه القواعد الخمسة دعمها أن لها مستندات ثابتة إما في القرآن وإما في السنة. الواقع أننا سنجد أن كل أحكام الشريعة الإسلامية تنبثق من هذه القواعد الخمس. لا نذكرها مرة مشان ما ننساها: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة. نعم. طيب، وهنالك من فرع عن هذه القواعد قواعد بصيروا بعد ما بدك بيكتروا، وسنجد أن الإمام السيوطي سيفرع مثلا عن الأمور بمقاصدها عدة قواعد تانية بس فروع لها. طيب، إذن الآن هذا الكلام واضح، نقرأ هالمقطع من الكتاب ونفهم. إلا إذا كان في سؤال. نعم، ما في سؤال بعتقد. طيب، راح نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. في القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه يرجع إليها، حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بها رآه، بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. نعم، بدها تكون 17 قاعدة. قاعدة العربية أنه من 3 إلى 10 المعدود إذا كان مذكر من أنسه، والمعدود إذا مؤنث كان من ذكر. 3 بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة، في الضد جرد. هذا كلام من كلام ابن مالك في مؤلفته. نعم، لكن هكذا. فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس، وغلق أبو طاهر باب المسجد وسرد من تلك القواعد 7، فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد. شو ذنبه مسكين حتى يضربه؟ ثم لم يكررها فيه، يعني ما تكمل بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلى عليهم تلك 7. قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسين ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد، يعني اختصروا 17 ما سمعوا، سمع 7، رد هذه 7 إلى 4. الأولى: اليقين لا يزول بالشك، وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يأتي أحدكم في صلاته فيقول له أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الثاني: المشقة تجلب التيسير، قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنفية السمحة. الثالث: الضرر يزال، وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الرابعة: العادة محكمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأهم من هذا قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والحديث بدعمه أيضا. انتهى. قال بعض المتأخرين في كون هذه الأربع دعائم للفقه كله نظر، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف، وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي الأمور بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال: بني الإسلام على خمس، والفقه على خمس. قال العلائي وهو حسن جدا، يعني إلحاق هذه القاعدة بالقواعد الأربعة كلام سليم لا إشكال فيه. نعم. فقد قال الإمام الشافعي: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. أي حديث؟ إنما الأعمال بالنيات. وقال الشيخ تاج الدين السبكي: التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملي، يعني كلي، فالخامسة داخلة في الأولى، يعني خامسة اللي هي الأمور بمقاصدها داخل في اليقين، لا يزول بالشك، لأن اليقين قصد يعني. بل رجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح. نعم. إلى اعتبار المصالح، فدرء المفاسد من جملتها. ويقال على هذا: واحدة من الخمس كافية، والأشبه أنها الثالثة، وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المئتين. وأنا أشرح القواعد وأبين ما فيها من النظائر. لا، الكلام اللي قرأناه الآن في شيء واضح ومفهوم، في شيء آخر هو: هل نعتبر هذه القواعد الأربعة أو الخمسة هي فعلا مصدر أحكام الشريعة الإسلامية كلها؟ يقول الإمام السبكي: يعني إذا أردنا أن نتكلف ونربط كل أحكام الشريعة بهالأحكام بيصير، بس بدها تكلف، في شوية تكلف. أما إذا لم نشأ أن نتكلف، فالحقيقة القواعد مو بس خمسة، قواعد أكثر بكثير من هالخمسة. مثلا لا، مثلا إذا ضاق الأمر اتسع قاعدة ومتفرعة بس من هالقواعد. نعم، هذا ما ذكره الآن. وهو يقول أنه قاعدة الأمور بمقاصدها تندرج بإمكاننا أنه ندرجها في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهذا محل نقاش. لا، كيف يعني تدخل باليقين لا يزول بالشك؟ رجل رأى ماء أمامه في وعاء، وعهده بهذا الماء أنه طاهر، لكن ده جاءت احتمالات كثيرة أنه يكون الماء اتنجس. هو يعلم أن هذا الماء طاهر ويتجه إلى الوضوء به بهذا القصد، أنه الماء منعرفه أصله طاهر، هذا نية، دخلت النية، هي ما بيصير لها بنية. ولكن جاء واحد قال له: اجت قطة مرت من هون، اجت فارة مرت من هون، ما بعرف شو صار، نعم في سيارة مرت رشاش هذه السيارة من الأرض أصاب المنطقة، صار في شك. فهذا القصد السابق هي نية قوي ومتين، لا يستطيع الشك أو لا تستطيع الشكوك التي جاءت فيما بعد أن تلغي ذلك اليقين. إذن ها هنا نية، فليش أتنقول الأمور بمقاصدها؟ لا، نقول لا، صحيح تندرج، لكن تندرج بشكل غير مباشر، لكن بشكل مباشر أن تقول العمل روحه النية، وإذا لم تكن هنالك نية فالعمل غير مقبول. لا، قاعدة هي تاني ما بتحتضن الأولى، يعني المسألة خاضعة للأخذ والرد. المهم أن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة، لكن القاعدة الأهم منها الأمور بمقاصدها فعلا. ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال قاعدة الأمور بمقاصدها تشكل ثلث الفقه الإسلامي، ثلث الشريعة الإسلامية. العلماء قالوا شلون؟ بسيطة، لأن أحكام الشريعة الإسلامية منها ما هو قلبي، ومنها ما هو لساني، ومنها ما هو سلوكي. صحيح، اللي في أحكام كثيرة كلها أحكام قلبية، يعني ما بتتمثل بسلوك، يعني مثلا الحقد، الإخلاص بالعمل، الخشية، مراقبة الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. هنالك أعمال قلبية كثيرة، منها ما هو مناط ثواب، ومنها ما هو مناط عقاب. هي ثلث الأحكام التي تتعلق باللسان أيضا ثلث، والأحكام التي تتعلق بالسلوك والذهاب والإياب والجارحة والضرب وما إذا بالأخذ بالعطاء وهكذا. فهي فعلا نعم النية تشكل ثلث أحكام الشريعة الإسلامية بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي. طيب الكلام هذا اللي أرينا الآن في عليه إشكال شيء؟ نعم، إذا ما في نحن طبعا هذه مقدمات لا تزال. هنا الإمام السيوطي بدأ بالقاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، إذا اعتمد خمسة مو أربعة، وذكر دليل هذه القاعدة. دليل هذه القاعدة كما قلنا حديث إنما الأعمال بالنيات. قلت لكم حديث إنما الأعمال بالنيات رواه الستة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبو داود والنسائي ابن ماجه الترمذي، نعم كلهم رووه. بعدين عم يذكر بقى ناس تانين رووه، ما في داعي هذا الكلام، راح نوقف عنده كتير. الحديث يكفي أن نعلم أن الستة قد رووا، شو داعي بقى نطول فلان والطبري ومين وحلية الأولياء وفلان، ما في داعي لهذا. متى نذكر ونحقق؟ عندما يكون الحديث محل إشكال. الحديث إنما الأعمال بالنيات ليس محل إشكال إطلاقا. إذن هذا الحديث عرفنا أنه صحيح وأن الستة قد رووا. الآن يذكر لنا الإمام السيوطي الأحكام الكثيرة التي ترجع إلى هذه القاعدة، التي ترجع إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة تستند إلى هذا الحديث الذي ذكرناه. هو بدأ الإمام السيوطي كما سنجد فنقل عن الإمام الشافعي أن الأحكام التي تدخل تحت هذه القاعدة لا تقل عن 70 حكم. وجه الإمام السيوطي بذل جهد كبير فذكر لنا أحكام كثيرة وأوصلها فعلا إلى 70 حكم. وشوفوا كلام الإمام الشافعي كيف هو دقيق. ثم أعقبه بباب آخر سنجد ذكر فيه دور النية. دور النية مختلف، دور النية في بعض الأحيان يكون لتمييز العادي عن العبادي، مرات بيكون دور النية لجعل الحكم صحيحا وإلا ما بيكون صحيح، مرات بيكون دور النية للتفريق بين أنواع العبادات. فذكر لنا الإمام السيوطي أيضا دور النية في العبادات، لما ذكر هذا اقتضاء أنه يرجع يكرر الأحكام التي ذكرها في بادئ الأمر. لنا ماذا سنصنع؟ رأسا سنتحدث عن دور النية فيما يتعلق بالقربات كلها. ما هي يعني أدوار النية؟ دور واحد؟ لا، عدة أدوار سنذكر. عندما نذكر كل دور، طبعا نذكر نماذج من الأحكام، عندما نذكر نماذج من الأحكام، نعم، سنجد أنفسنا أمام هذا الذي أقوله لكم. فإذا يعني نحن راح نشمل البحثين بحث واحد، وراح نشوف حالنا عم نكرر نفس المسائل اللي عم يذكرها الإمام السيوطي. أول دور، أول مهمة يعني للنية، تحويل العادات إلى عبادات، نعم، وتحويل التصرفات الدنيوية إلى طاعات. هذه وظيفة من أهم وظائف النية. هنالك كثير من العادات، يروح الواحد لبيته بيسلم على أهله، بيعود بيتحكى هو وياهن، هي عادة. كيف السبيل إلى أن تحولها إلى عبادة؟ النية. يقول لنا ورد في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن ضرورة ملاطفة الأهل، إدخال السرور في قلوبهم، والله أنا بدي أعمل هيك. نفس العملية اللي هي عادة دنيوية تحولت إلى عبادة بس بواسطة النية. في الصباح يذهب إلى السوق ليمارس عمله الدنيوي، من زراعة، من صناعة، من تجارة، من وظيفة، يخطر بباله أن يمارس هذا العمل من أجل أن يأتي برزق إلى أهله وأولاده. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره البطالة، نعم، وقال إن الله يكره العبد البطال. تحولت هذه العادة بل هذه الممارسة الدنيوية إلى طاعة. طيب، جاء إلى داره وهو متعب والعرق يكده، واليوم يوم جمعة، دخل الحمام مشان يتحمم. طيب، هذه عادة، الإنسان بيدخل بيتحمم، لكن النية تلعب هنا دورا. قال والله اليوم الجمعة بدي انوي غسل الجمعة، فتحول هذا العمل الى وضع. كيف جاء من عمل دول اللي بيشتغلوا بالتراب والعمارة وما الى ذلك، دخل داره وشه مغبر، ايديه مغبرة، رجليه مغبرة، نعم، اخذ يغسل وجهه ويديه، يمارس نفس عمل الوضوء. خطر في باله أن يتنظف، عادي يجبر، طيب لا أنا هيك هيك عم تنظف، والله خليني أنوي الوضوء. تحول عمله هذا وذاك. الصور كثيرة جدا لهذا، وذكر الإمام السيوطي صور كثيرة لهذا، يعني ما في داعي يعني نذكرها حتى نوصلها للسبعين، بإمكانها سهل جدا، نذكر بعض منها. مثلا دنيا شتي والخف يسهل على الإنسان غسل الرجل، بدل ما يغسل رجله شو بيساوي؟ بيمسح الخف. طيب، في فوق الخف خف آخر ضعيف يسموه الجرموق، نعم، لابسه فوق منه و يعني مهري ضعيف، يعني بيتسلل الماء منه إلى الخف. فلما توضأ مسح الخف الظاهري يلي بنسميه إيش؟ جرموق. طيب، وهذا ضعيف، الماء البلل بيوصل منه للي تحته. إذا ما أجب باله شيء وإنما مسح ظاهر وضوء ما صح، ليش؟ لأنه العبرة مو بالفؤان، العبرة بالخف التحتاني. أما إذا نوى إيصال هذا الماء إلى الخف الذي يليه خلص وضوءه صح وصار وذكي. هنالك كثير من التصرفات يمارسها الإنسان، النية هي التي تجعل من عمله طاعة أو معصية. نعم، عنده عنب، عصر هذا العنب، عصره مشان يشربه، الثاني عصره ليتخذه خمرا، العصير هو الأولاني عادي مباح، ليش؟ الثاني ارتكب محرما رغم انه لسه ما صار خمر، لساته عم يعصر. عملية العصر هنا وهناك واحدة، لكن الأول عصر العنب ليشربه قبل أن يتخمر فكان ذلك مباحا، الثاني مارس العمل ذاته من أجل أن يصل إلى محرم، إذن هذا العمل محرم. نعم، واحد إنسان فقير بحاجة، أعطى مبلغ من المال، إذا نوى بذلك الصدقة فعمله مأجور جدا، وإذا نوى بذلك الدين قال له الله يخليك أعطيني، أنا مضطر، أهلي ما عندهم طعام، ما عندهم شراب كذا، قال له أديش بدك؟ قال له والله أنا بحاجة لألف ليرة، قال له على عيني تفضل الألف ليرة، ونوى أن يقرضه الألف، عمل مباح، بكرة بيأخذ ويستردون منه، ما في له ثواب. فلاحظوا كيف أن النية ماذا تصنع؟ تلعب دور كبير، تحول العادة إلى عبادة أو تحول العبادة إلى عادة حسب النية. نعم، وربما تحول العادة إلى عمل محرم. هذه أول وظيفة من وظائف النية، وإلها أمثلة كثيرة ذكرت لكم طائفة منها، والإمام السيوطي ذكر طائفة أكثر. نعم، طيب الوظيفة الثانية للنية توفير الصحة للعمل، بحيث إذا النية ما وجدت العمل يكون باطلا. هذا ضمن أي نوع من الأعمال؟ في العبادات، العبادات اللي ربي عز وجل سماها عبادات، مو العبادات التي تصبح عبادات بنيتنا، مثل التجارة تصير عبادة إذا نويت فيها القرب إلى الله، مثل ملاطفة الأهل تصير عبادة إذا نويت، لا، نقصد العبادات التي شرعها الله عبادات، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، وضع كيف، هذه عبادات شرعها الله، هذه العبادات النية ضرورية فيها. ما دور النية فيها؟ أنها تجعل العبادة صحيحة، تحصنها ضمن نطاق الصحة. إذا ما وجدت النية ولو شكل العبادة هيكل العبادة وجد، لكن العبادة غير صحيحة. بس هذا متى مهم جدا أنه نعرف متى؟ في العبادات التي شرعها الله على أنها عبادات. نعم، لابد فيها من النية لتصبح العبادة صحيحة. ما وجدت النية، دخل المسجد ورد الله أكبر، ما جباله شيء، لا، صلاته مو صحيحة. ففي هذه الحالة، هذه وظيفة ثانية للنية. في وظيفة ثالثة أنها تحدد النية نوع العبادة، تحدد نوع العبادة غير الصحاحة، تحدد نوع العبادة. دخل المسجد فصلى ركعتين، ممكن يكون هالركعتين قضاء، مصلي قضاء، ممكن يكون تحية مسجد واضح كيف؟ ممكن يكون هو توضى هلا وفات، ممكن يكون سنة وضوء، نعم، وممكن يكون استخارة، وممكن يكون نفل مطلق. هي أنواع. ما الذي يحدد نوعا من هذه الأنواع؟ النية، واضح كيف؟ نعم. صوم كذلك. هلا نحن بشهر شوال، عليه أيام قضاء، وفي كمان سنة ست شوال. عندما يعزم على الصوم، النية ماذا تصنع؟ تحدد له نعم نوع العبادة. فهو يعزم، والله أنا بدي صوم القضاء، في عليه ثلاث أيام قضاء، نعم هذا. أو يقول والله أنا الآن القضاء لسه راح أقضيه معي لسه مدى، لكن هذا عن ستة شوال. فالنية تلعب هنا دورا خاصا، وهي أن النية تغير وتبدل. طيب، رجل فقير دفعه فقره إلى أن يعطف عليه فيعطيه شيء من المال، لازم ينوي. طيب، النية هنا ماذا تصنع؟ بتميز يا ترى هل أعطى صدقة، وصدقة عبارة عن يعني تطوع، ولا يا ترى عبارة عن زكاة؟ ما الذي يحدد هذا المبلغ؟ أهو من الزكاة أو هو من الصدقة؟ النية، واضح كيف؟ طيب، هل زيد من الناس دين مني مرتين، مرة دين مني شيء 5000 ليرة، أخذت منه رهن عليهم، بعدين دين مني كمان 5000، قلت له يلا بدون رهن، واضح كيف؟ وجاء أعطاني هو المدين 5000، يا ترى هل أعطاني 5000 اللي عليه رهن، ولا أعطاني 5000 اللي بدون رهن؟ شو اللي بيحدده؟ النية. طيب، نوقف هون، وعلى أن نعو إذا عدنا نقرأ هذه الأمور وأمثالها. نعم، لسه ما أتممنا دور النية. في إلى 4 وظائف النية، ذكرنا 3 وفي الوظيفة الرابعة منها كيها. الحمد لله.